than metal, but we have a hidden GPS, one for rules and a poetry. الجانب السياسي أقصى تم الحديث عنه من قبل فقهائنا المعاصرين. برلمان ورقابة على الوضع الموجود كما كان في نظرية المحقق الناميني رحمة الله عليه في كتابه تنبيه الأمة وتنزيه الملة وكما كان في الحركة الدستورية المعروفة بالمشروع. أما طرح أن يكون هناك إزالة لحكم الطاغوت بحسب التعبير القرآني وإحلال حكم إسلامي تحت قيادة الفقهاء مقامه ومكانه وتطبيق ذلك عمليا كما حصل بالنسبة إلى تجربة الإمام الخميني هذا أمر لا سابقة له فيما نحدث. فلنبدأ في إشارات ومحطات لهذه الحركة الجهادية عالمين بأننا لا نستطيع الإحاطة بتفاصيلها بل ولا بشرح كل مراحلها نظرا لسعة الحدث وشموله وضيق الوقت من جهة أخرى في حديثنا هذا. لنبدأ من البدايات عندما فتح السيد روح الله الخميني رحمة الله عليه عينيه في باكورة حياته على شهادة أبيه مقتولا بيد الإقصائيين الذين كانوا يتصرفون في مناطق إيران تصرف الحكام على أثر ضعف الدولة القاجارية. الدولة البهلوية هي التي سار عليها الإمام، قبلها كان الدولة القاجارية. الدولة القاجارية في نهاياتها أصبح النظام فيها منفلتا وفوضى، فكل صاحب قوة لا سيما من ملاك الأراضي والإقطاعيين كانوا يسيطرون على هذه الأرض ويفرضون هيمنتهم على من هو فيها ويفرضون الأموال والقوانين بحسب آرائهم، ومن كان يخالفهم كانوا يقتلونه. ومن أولئكم كان والد روح الله الخميني وهو آية الله سيد المصطفى الموسوي الخميني الذي أعرض تلك الفئات المسيطرة فكان من ضربوه بالرصاص. لذلك بدأ حياته وعمره 5 أشهر يتيما الأب لكي تلحق أمه بأبيه بعد فترة من الزمان. وهذا اليتم بدل أن يكسر نفس هذا الولي كأنه زاد قوته وعزيمته وتحديه للظروف التي تحيطه. درس ضمن المقدمات والسطوح في الحوزات العلمية كما يدرس غيره، لكننا كما تحدثنا لن نمر على هذا المعبر أي الجانب العلمي نظرا لأنه بحث خاص بذاته ويحتاج إلى حديث فيه. وهل كان لديه آراء ابتكارية أو لا، هذا يحتاج إلى بحث خاص. لنذهب إلى الجانب الحركي والجهادي في حياة الإمام الخميني الذي تبلور بشكل واضح مع مجيء السيد البروجردي رحمة الله عليه إلى قم المقدسة، وكان فيها السيد الخميني أيضا حينئذ، وكان ممن دعم وشجع على مجيء وبقاء السيد البروجردي، وحتى من يعرف على الإحاطة بهذا العالم والزعيم الكبير. السيد البروجردي كانت له مواجهات لا ترقى إلى مستوى المواجهة السياسية الشاملة مع الفهلوي الأول والد شاه إيران رضا، اسمه رضا فهلوي، كانت في حدود مواجهته في أمر القضايا التي تتعلق بالأحكام الشرعية، القوانين التي تخالف الدين. كان يرسل السيد البروجردي إلى شاه إيران رسائل ومندوبين تفيده بأن هذا الأمر ليس من صالحك ولا من صالح إيران، وينبغي أن لا يكون هذا الأمر. وكان رضا فهلوي إلى حد ما يلاحظ السيد البروجردي نظرا لقوته من جهة، ولأنه لم يصعد المواجهة إلى أعلى مستوياته. بعد فترة من الزمان الحلفاء ضمن إطار الحرب العالمية عملوا انقلابا على رضا شاه، والد الشاه أو الشاه الفهلوي الأول، لأنهم كانوا يحتملون أن يميل إلى هتلر عدوهم. وعندهم الإيرانيون لا سيما القوميون يقولون نحن جنس آري والألمان جنس آري، لسنا ساميين، وبالتالي فيجمعنا مع الألمان هذا العنصر. إضافة إلى بعض الحركات، خاف منها الخلفاء أن ينسجم الفهلوي الأول مع هتلر ويخلق لهم مشكلة، فعزلوه وأرسلوه إلى المنفى إلى ألمان. وهذه طبيعة الحكام العملاء الذين يستفيد منهم أربابهم المستكبرون، حتى إذا انتهت حاجتهم عزلوهم ورموهم كأعقاب السجائر. جاءوا إلى الحكم بولده محمد رضا، وكان شابا حديث السن في العشرينات عندما جاءوا به ونصبوه. بطبيعة الحال شاب صغير ليس له تجربة سياسية وليس عنده قوة شخصية كافية ولا يعرف مداخل ومخارج السياسة، ومن جهة أخرى لم يأتي بتفويض شعبي أو بدعم جماهيري، وإنما القوى الكبرى جاءت ونصبت به ونصبت، فكان بالتالي طيعا لها ورهينة أمر. هؤلاء جاءوا به لكي ينفذوا خططه، ومن ذلك من تلك الخطط أنهم كانوا يريدون أن يفصلوا إيران عن وضعها الإسلامي وعن تأثير الحالة الدينية فيها، وأن يربطوها كطبقة مثقفة ونخب سياسية بالاستعمار. لذلك حاولوا أن يجعلوا الحركة البهائية مسيطرة على الدوائر العليا. الحركة البهائية هي عبارة عن دين ابتدعه البريطانيون، وشجعوا أحد المسلمين واسمه بهاء الله على أن يعلن أن محمد ليس خاتم الأنبياء، ليس خاتم الأنبياء، وإنما أنا أيضا نبي من الأنبياء، وأن الدين لم يختم وهناك تشريعات جديدة. فأعلن عن دينه البهائي. الدين البهائي عندهم كتاب خاص، عندهم تساهل كبير في الأحكام الشرعية، عندهم إلغاء لبعض الأمور العبادية. الصيف وعندهم حالة من الانفلات المغلف بغلاف ديني. وهذا مثل الحكومات الأجنبية تحتاج إلى دين اللي ما يأثر شلو للإنسان فيه يكون ممحو الشخصية. فكانوا يريدون أن هذه الطبقة وقد شجع المذهب البهائي في إيران كثيرا على يد البريطانيين والأمريكيين. فلأجل هذا أمر شاه إيران بأن يدفع بأنظمة لإقرارها في مجلس البرلمان حاصلها تنتهي إلى هذا الأمر. مثلا من القوانين أنه لا يشترط في حكام الولايات ولا الوزراء ولا الرؤساء للدوائر، لا يشترط فيهم أن يكونوا مسلمين، ولا يشترط أن يقسموا على القرآن، ولا يشترط أيضا أن يكونوا حتى ذكورا. لما يشيل شرط الإسلام وشرط القسم على القرآن، الحركة البهائية هنا تنتهي. أي واحد بهائي يستطيع أن يأتي ويقول نعم أنا بهائي وديني هو دين البهائي، وهذا لا يمنعني من تولي رئاسة بلد معين أو ولاية إمارة ومنطقة معينة. بينما هذا كان موجود في الدستور أنه لا بد أن يكون مسلما وأن يقسم على القرآن ككتاب مقدس. لما طرح هذا من قبل شاه إيران وفي المجلس، صارت الحوزة العلمية في حالة تموج. هنا سعى الإمام الخميني رحمة الله عليه وعدد من العلماء الواعين ممن كان في ركابه أو كان واعيا للقضية إلى إخبار الناس وإخبار علماء الحوزة عن خطورة وآثار مثل هذا القانون. قسم منهم ربما ما كانوا سامعين عنه، أو إذا سامعين عنه لم يكونوا يعرفون آثاره ونتائجه، لكن هذا خطير لأنه يهدد الهوية الثقافية والدينية للمجتمع الإيراني، ويصير تقليد إلى وجود الحركة البهائية المخالفة للدين في الدوائر الرسمية وفي الولايات وفي الحكام. بل بعض وزراء شاه إيران كانوا بهائيين لكن لم يكونوا يتظاهرون رسميا بذلك. إذا أقر هذا القانون ذاك الوقت ما في مانع من التظاهر. قضية لا يشترط أن تكون امرأة، هذا أيضا ضمن خطة تغريب المرأة وحركة ما سمي حركة تحرير المرأة اللي بدأت في تركيا أتاتورك، وكانوا يريدون أن يأتوا بها إلى إيران على نفس المقاس. فصار هناك احتجاج، صار هناك كلام، صار هناك توجيه. الإمام الخميني رحمة الله عليه في سنة 1963 ميلادية في يوم العاشر من محرم اللي صادف بالتقويم الفارسي 15 خرداد، صعد على المنبر 42 بتقويمهم، صعد على المنبر وخطب خطبة عنيفة شديدة ضد كل السياسة الإيرانية التي تهدف إلى إلغاء الهوية الدينية والثقافية وبيع استقلال إيران، والتي كان ينفذها نظام الشاه في ذلك الوقت، وحذر النظام من هذا الأمر. بل أكثر من ذلك تحدث عن نظام إعطاء الحصانة القضائية للأمريكيين، وقال إن هذا باطل ولا يمكن أن يقبل به الشعب. نظام الحصانة القضائية يعني شنو؟ يعني لو أن شخصا أمريكيا ضرب أحدا، قتل أحدا، صدم أحدا، سرق أحدا، عمل بشخص إيراني مهما عمل، هذا لا يحاسب أمام محكمة إيران، ولا يحق للشرطة أن تقبض عليه، ولا للقضاء أن يطلبه، ولا لأحد أن يعاقبه، وإنما يسلم معزز مكرم إلى السفارة الأمريكية، وهي بكيفة تريد هي تحاكمة، تريد تنزل إلى أمريكا تنزل إلى أمريكا. في داخل إيران امريكي سواء كان دبلوماسيا او غيره لا يلزمه اي قضاء ولا حكومة. فرأوا ان هذا ما يحصل حتى في داخل امريكا، يعني في داخل امريكا الامريكي ايضا لابد ان يحاسب هذا على ارتكاب جريمة او قضية، هنا لا يستطيع ان يحاسبه في شيء. فخطب ضد هذا، خطب ضد تلك القرارات، وتفجرت حالة من الغضب والنقمة عند الجمهور الإيراني ضد هذه الخطوات التي يقوم بها النظام البهلوي الشاهنشاهي. صار هناك أحداث، الإمام الخميني بعدما خطب صار هجوم من قبل رجال الساواك أي المخابرات، ومن قبل الجيش على مدرسة الفيضية، وهي إلى الآن موجودة مدرسة دينية بجانب حرم السيدة المعصومة في قم. صار هجوم عليها، طلاب اللي موجودون هناك ضربوا، أطلق عليهم الرصاص من فوق السطوح، الغرف اللي ساكنينها في الطوابق العليا ألقي ببعضهم إلى الأرض، مات قسم منهم. تصاعد الأمر بشكل شديد وعنيف. في نفس تلك الليلة أيضا جاءت قوة واعتقلت الإمام الخميني رحمة الله عليه. نص الليل حوطوا البيت، أخذوا الإمام إلى طهران على طول، وهناك بدأوا بالتحقيق معه في سجن قصر. الإمام الخميني كان شديد وقوي، قال أنا لا أعترف بهذا المحقق ولا بوراء ولا بالقاضي اللي وراه ولا بوزارة العدل والقضاء مالكم ولا بالشاه أيضا، هذه كلها أمور غير قانونية، ولذلك أنا لا أجيب عن أي سؤال على الإطلاق. وظل مصرا على ذلك. ترددت كلمات في تلك الفترة أنه هناك نية من قبل المؤسسة الحاكمة أن تصدر حكما بالإعدام على الإمام الخميني رحمة الله عليه. ضمن الأعراف الدستورية اللي موجودة، مو قانون، هذا أعراف دستورية موجودة هناك في إيران، أن الفقيه المجتهد لا يمكن إعدامه، هذا فقيه مجتهد لا يمكن إعدامه. فصار تعاطف العلماء والحوزات العلمية مع الإمام الخميني رحمة الله عليه من هذه الجهة، أن هذا فقيه مسلم ومجتهد كبير ولا يمكن أن يمس بسوء. طيب، هو الإمام الخميني أيضا رفض أن يتفاعل مع التحقيق والقضاء وأن يتجاوب معهم. من جهة ثالثة، عموم الناس بدأوا في مظاهرات على أثر ما جرى في الفيضية وعلى أثر اعتقال الإمام الخميني رحمة الله عليه. كل هذه الظروف أدت إلى أن تقوم السلطة الحاكمة الشاهنشاهية بالإفراج عن الإمام بعد فترة قريبة من الزمان. أطلق سراحه ورجع إلى قم. في قم مكث سنة وهو متابع لهذا النضال والعمل بالإضافة إلى الدراسة الدينية، ولكن بعد جنين الثورة بدأ يتكون من تلك الحادثة بشكل واضح، وبدأ ينمو تدريجيا. في السنة الثانية وبنفس المناسبة في إحيائها، الإمام الخميني رحمة الله عليه خطب خطابا أعنف من الخطاب السابق ضد شاه إيران، ووجه تحذيرات للحكومة وللشاه في ذلك الخطاب. طبيعي هؤلاء لم يتوقفوا، قامت قوة بنفس الطريقة في جوف الليل، أخذوا الإمام الخميني رحمة الله عليه ومعهم بعض أقاربه ومنهم ابنه، وأخذوهم من بيته مباشرة إلى مطار طهران الدولي، مطار مهرآباد. هناك كانت طائرة عسكرية جاهزة لكي تسفر الإمام الخميني رحمه الله إلى تركيا بعد اتفاق بين الحكومة التركية اللي كانوا عسكر يحكموا ذات الوقت وارتباطاتهم مع الأمريكيين، باتفاق بينهم وبين الحكومة الإيرانية أن يسفر هذا الإمام إلى تركيا. نزل في تركيا ثم حولوه إلى منطقة بورصة، بورصة من المناطق السياحية وفيها شيعة لأهل البيت، وفيها أيضا مسجد على الأقل نحن زرنا مسجدا هناك لشيعة أهل البيت عليهم السلام، والذين هم هناك يعرفون أين كان سكن الإمام رحمه الله في تلك الفترة في منطقة بورصة. فبقي في هذه المنطقة مدة سنة كاملة. كان من نتائج هذه الفترة أن كتب كتاب الرسالة العملية، كتاب تحرير الوسيلة باللغة العربية، رسالته العملية في الأحكام. بعد مرور قريب سنة من ذلك صار القرار أن يسافر إلى العراق، ما كان تسفير هالمرة وإنما كان سفرا من تركيا إلى العراق وللذهاب إلى النجف. الأوضاع في ذلك الوقت في العراق ما كانت تمنع من مجيء الإمام الخميني رحمة الله عليه، فانتقل إلى العراق في حدود سنة 1365 ميلادية. انتقل إلى النجف الأشرف، بدأ درسه الاعتيادي باعتبار واحد من العلماء والفقهاء، فبدأ يدرس في مسجد يسمى مسجد الشيخ الأنصاري رحمه الله في النجف الأشرف، واجتمع حوله الطلاب الذين يعرفون شخصيته. كان من دروسه المهمة التي ترتبط بهذا الموضوع تدريس بحث الحكومة الإسلامية أو ما عرف بنظرية ولاية الفقيه. هل يجب في هذا الزمان السعي لإقامة الحكومة الإسلامية أو لا؟ أو لازم واحد ينتظر إلى ظهور الإمام الحجة؟ هناك روايات متخالفة متعارضة، كيف يمكن لنا أن نخرج بنظرية في هذا المجال؟ وما هي حدود اختيارات الفقيه العادل في هذا الزمان؟ الإمام الخميني بدأ سلسلة دروس على مستوى البحث الخارج في الفقه بعد بحثه لكتاب المكاسب. هذا البحث عادة يطرحونه على هامش أحد البحوث في مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه الله، فطرح هذه المباحث، طبع الكتاب، عبر عن نظريته وعن فكرته أنه لابد وأن يسعى العلماء في هذا الزمان لإقامة الحكومة الإسلامية. رد الشبهات، رد الإشكالات، وطبع هذا الكتاب وانتشر، وكان يمثل أول دراسة في هذا الموضوع من هذا النوع في العصر الحديث فيما نعلم. بعدها بفترة طبعا ظل تواصل الإمام الخميني عليه الرحمة مع الفئات المجاهدة. الآن صار في العراق بإمكان حتى الذين كانوا في أوروبا في أمريكا، الاتحادات الطلابية، جماعات المجاهدة في مختلف الأماكن، أن يتواصلوا مع الإمام الخميني في العراق في الوقت الذي كان يعسر عليهم ذلك في إيران، نظرا لأنهم مطلوبون أو مطاردون. صار الآن أكو شيء من الانتشار العالمي بالتدريج، وهكذا في البلاد العربية أيضا تفاعلت المنطقة العربية من علماء، قسم منهم وقسم مثقفون تفاعلت مع الحركة الجهادية للإمام الخميني رحمة الله عليه، حركات إسلامية تفاعلت معه، علماء مفكرون مع هذه الحركة وأعانوا قدر استطاعتهم هذا التوجه. استمر هذا الأمر إلى سنة 1977 ميلادية. 1977 توفي ابن الإمام الخميني آية الله سيد مصطفى، وهو عالم محقق يستطيع الإنسان أن يطلع على مقدار علميته من خلال كتبه، وبحمد الله كتب كتبا كثيرة تخصصية في الفقه والأصول، وتعرب عن علمية قوية. توفي فجأة هكذا، البعض عد هذا نوعا من الاغتيال بالسم من قبل أعوان الشارع، ويقيمون على ذلك بعض القرائن والشواهد، والبعض الآخر يقول لا، القضية طبيعية، مات بأجل من غير فعل فاعل خارجي. على أي التقديرين تحولت مجالس التأبين والفاتحة التي أقيمت في إيران له إلى مهرجانات كبيرة سياسية فيها إعلان الولاء للحركة الجهادية والثورية التي يقودها الإمام الخميني رحمه الله ومن معه من العلماء، وإلى موقف مضاد وبراءة من سياسات النظام الشاهي. وكانت تتنقل من مكان إلى مكان، فترة في قم، فترة في أراك، فترة في إصفهان، فترة في كذا، فهذه كانت بمثابة الشرارة التي تنتقل من بلد إلى بلد وتفعل فعلها. فبدأت الحركة الثورية الإسلامية تظهر بشكل واضح وتعرب عن نفسها. هذا استمر الحال إلى سنة 1978 ميلادية، عندما قرر الإمام الخميني الخروج من العراق. جزء من احتجاج على سياسات البعثيين فيما يرتبط بتسفير الإيرانيين. الحكومة البعثية لما جاءت على أثر خلافها مع حكومة الشاه في موضوع شط العرب وعدم انسجامهم، حل غضب الحكومة البعثية على من؟ على الإيرانيين الموجودين في العراق. قسم منهم، بعضهم مر عليه 40 سنة مقيم في تلك الأراضي، ولد بعضهم هناك، وقسم آخر لا، جاءوا لطلب العلم واستمرت بهم الأيام، فقاموا بموجات تسفير، موجات تسفير متتالية سيئة شنيعة جدا. كان يجون بهذه الشاحنات حسب التعبير الجلابات، ويأخذون من وجدوه من الإيرانيين من الشارع إلى الشاحنة إلى الحدود. لم يكونوا يلاحظوا أن هذا عنده عيال، عنده أطفال، عنده زوجة، عنده أموال، عنده شغل، عنده بيت، عنده أملاك، أبدا. فكان شيئا شنيعا جدا. أول ما بدأت الحكومة العراقية هذا الأمر، الإمام الخميني أرسل احتجاج لهم وقال أنا أخرج من العراق. احتجاجا على ذلك لم يسمحوا له بالخروج، بس تتابعت المضايقات، ولا سيما بعد أن استقوى صدام المقبور اللي أضاف إلى هذا السوء سوءا آخر، وهو عزمه على القضاء على الوجود العلمي والحوزوي للنجف الأشرف. كان يريد تحطيم هذا الوجود، فبدأ بمضايقات شديدة لمن كان في هذه الحوزة، ولا سيما لمثل هؤلاء اللي عندهم حركة ثورية، طبيعي لابد أن يكونوا في مقدمة الأمر. طيب، على أثر هذا الإمام الخميني رحمه الله قرر الخروج من العراق، وقال أنا أخرج حتى لو لم يسمح، ما يسمحوا أنا أريد أن أخرج ولا أريد أن أبقى. خرج إلى خارج العراق إلى دولة خليجية لم يسمح له في ذلك الوقت بالدخول إليها. ففي تلك الفترة صار القرار أن يذهب إلى فرنسا. فرنسا من جهة كانت الحركة الجهادية في إيران لها أنصار كثيرون من
الطلبة كان هناك عدد كبير من الطلاب الإيرانيين، من سياسيين مقيمين في فرنسا أيضا من الإيرانيين، وكانوا يدعمون هذا التحرك ويوافقونه. وأيضا كانت فرنسا إلى ذاك الوقت لم يظهر وجهها القبيح كما هو الآن، ذاك الوقت كانت عاصمة حرية الرأي باريس. إذا كان أحد يريد يجيب مثال قبل 20 سنة 25 سنة أكثر أقل على نموذج غربي لحرية الرأي والتعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان، كان يأتي بنموذج مثل باريس. أنت تروح هناك تتكلم ما تريد وتتحدث عن أي شيء، وفي هناك حركات سياسية مختلفة إلى غير ذلك. ومن مبادئ الثورة الفرنسية الأولى التي قاموا بها كانوا يعلنونها باستمرار، ما بدأ الوجه القبيح لحكومة فرنسا يظهر كما هو الآن. فصارت كلمات أن الإمام يريد أن يذهب إلى فرنسا، لم يكن هناك ممانعة، ذهب إلى فرنسا. في فرنسا نزل في إحدى ضواحي باريس، وهي التي عرفت فيما بعد على مستوى العالم منطقة نوفل لوشاتو، وتحولت تلك القرية أو الريف الهادئ إلى عاصمة الدنيا من حيث الإعلام والسياسة ومجيء وكالات الأنباء والنشرات الخبرية والمناضلين الإيرانيين ومن يريدون أن يتعرفوا على هذه الحركة. حولت تلك المنطقة إلى منطقة جذب استثنائية، والإمام الخميني كان يوجه خطابات في هذه الأثناء، وتصل إلى إيران بشكل أسهل مما كان في العراق. يعني الوضع في فرنسا حيث أنه كان متقدما من الناحية التقنية والسياسية والإعلامية اختصر الطريق كثيرا على هذه الحركة. كانت الأشرطة تصل إلى إيران، الخطابات تصل، النداءات تصل، الاتصالات قائمة إلى غير ذلك. أرسل للإمام الخميني رحمة الله عليه من قبل الرئاسة الفرنسية بعد ضغط الحكومة الإيرانية خطاب أنه أنت جيت هنا بشرط أن لا تتحدث ولا تمارس نشاط سياسي. فرد على هذا الرسول قال أنا جئت هنا بلا شرط، وأنا سوف أتحدث وأعرب عن مواقفي بصراحة، لأن فرنسا تدعي أنها تدعم حرية الرأي وأنها تعارض الدكتاتوريات وأنها مع حق الشعوب، فإما أن تكون كاذبة فلتقول للناس نحن كذابون، وإما أن تكون صادقة ما لازم تمنع. أنا ليس عندي سلاح ولا عندي أي عمل، أنا عندي لساني أتحدث فيه وأنتقد الدكتاتورية وأدعو إلى الحرية، لا أتوقف عن هذا. إذا ما يريدكم إذا ما يعجبكم سفروني، أنا ما أطلع ولا أتوقف عن عملي. طبعا تورط ولاه، إن أخرجوه بهذا الزعم يصير فضيحة، يريدون إسكاته بهذا المرسول، لم يقبل بذلك. فصاعدت الحركة بشكل أكبر، صارت قضية المظاهرات، الاعتصامات، المهرجانات في داخل إيران من منطقة إلى منطقة، الخطابات الثورية العنيفة والشديدة كانت هي العملة الرائجة والشائعة في كل مكان. هنا شاه إيران قرر أن يغادر إيران، يغادر طهران، لكي على الأقل تهدأ الناس. مثلا لو أن هذا خرج وخلي هذا باختيار يسيطر على الأوضاع إلى أن يرجع مرة ثانية، لأنه حدث إلى حادث من هالنوع أيضا في قضية سابقة أيام مصدق، فخلي كرر التجربة مرة أخرى، يطلع تهدأ الناس يرجع من جديد. وخرج بعد، بمجرد أن خرج الإمام الخميني رحمة الله عليه أعلن عن تشكيل شورى الثورة الإسلامية، وهي بمثابة حكومة مؤقتة. حكومة مؤقتة كانت تصدر أوامر إلى الناس، الناس يستجيبون، بخلاف الحكومة الرسمية، حكومة الشاه اللي في طهران تقول للناس شيئا لا يلتزمون به، هذه من خارج البلد تقول لهم شيء يلتزمون به، تأمرهم فيأتمرون، تنهاهم فينتهون، وكان هذا نوعا من الاستفتاء الشعبي الواضح على قبول هذه الحركة وهذه الثورة وهذه الحكومة. بعدها بفترة قريبة أعلن الإمام الخميني رحمة الله عليه أنه سوف يرجع إلى إيران إلى بلده الأصلي بعد هذه الغيبة التي غادرها من سنة 1965، نفي منها في حدود 1978، هو عازم على الرجوع إلى إيران. ولما أعلن هذا الخبر زاد من عزيمة الناس وحماسهم وترقبهم في أن النصر أصبح على بعد قاب قوسين أو أدنى، وبنفس المقدار أيضا أضعف الحكومة الشاهنشاهية التي عينها وهي حكومة بختيار، فبدأت تتضعضع هذه، وأعلن أنه سوف يرجع. أكثر الذين كانوا حول الإمام قالوا لا يمكن الله، الطائرة التي أنت تركبها من الممكن أن تقدم هذه الحكومة المأساة على إطلاق صاروخ في الجو تسطح على إطلاق الطائرة، وما أمثل ذلك. طيب، فإذا لا ينبغي الذهاب. الإمام الخميني بما عهد عنه من العزيمة قال نحن نرجع، وما قدر الله هو الذي يكون وليكن ما يكون، إذا كان قدرنا نقوم فنقوم، المهم أن نرجع إلى شعبنا، أن نرجع إلى جماهيرنا، وأن نكمل هذه المسيرة. الذي يريد أن يرجع يرجع، الذي لا يريد أن يرجع يبقى، ولو اضطرت أن أرجع وحدي سوف أرجع. هذا الأمر أعطى الناس عزيمة قوية، أعطى من معه عزيمة قوية، وصار تحديد الموعد، جاءت وكالات الأنباء، جاء المراسلون الصحفيون، جاء من يريد الرجوع، امتلأت تلك الطائرة. هذا الذي كان متخوفا أن يرجع هو صار أول المتحمسين، وبالفعل طارت تلك الطائرة إلى طهران. تلك الحكومة، حكومة الشام، أعلنت أنها أغلقت المطارات كلها في إيران. أغلقت المطارات معناه أن تضع حواجز حديدية أو آليات على المدرجات، الطائرة لا تستطيع أن تسقط، لا تستطيع أن تهبط، وإلا تدمر. لكي يتراجع الإمام الخميني قال نحن نذهب، ونذهب إلى طهران، وسننزل أيضا في طهران. وظل هذا الكلام إلى ما قبل ربع ساعة من الوصول إلى طهران. الآليات والحواجز وإغلاق المطارات موجود قائم، والطائرة تمشي إلى ما قبل ربع ساعة من وصولها إلى طهران. والكابتن مضطرب ماذا يصنع؟ والإمام الخميني يقول نذهب إلى مطار طهران تحديدا، وسننزل بإذن الله عز وجل. لما وصلوا إلى هذه النقطة، الحكومة تلك أزالت هذه الإغلاق عن مطار الهرابات، وفعلا نزلت هذه الطائرة في مشهد شهده الكثير من الحاضرين ومن السامعين، ممن أعمارهم تسمح بهذه الفترة التاريخية. لكي يذهب الإمام عليه الرحمة بعد أن نزل في طهران، أول ما يذهب إلى مقبرة الشهداء، عرفانا بجميلهم وبحقهم على هذه الثورة. هؤلاء قدموا دماءهم، فهم إذن ينبغي أن يكونوا أول من يستقبلون الإمام وأول من يستقبلهم. هناك أيضا خطب في روضة الشهداء، جنة الزهراء، بهشت زهراء كما يسمونها هناك، وقال أنا أسقط هذه الحكومة وأعين حكومة جديدة. وكأن هذه الحكومة التي بيدها الجيش وحرس اللي كان يسمونه حرس الخالدون، جاودان يسمونه أي الخالدون، والساواك الذي يعد من أقوى أجهزة المخابرات في المنطقة في الشرق الأوسط كأنهم كانوا تماثيل من الشمع، لما أشرقت عليهم الشمس تابوا وتبخروا. اللي قدر أن يهرب من الزعماء والكبار والقادة ونجا بنفسه خرج بسرعة من البلاد، وإلا من بقي كان مصيره إلى القضاء وبالتالي إلى المحاكمة ولقي جزاءه. وهكذا انطوت هذه الصفحة لكي يتحقق وعد الله، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تحقق النصر للإسلام، لمذهب أهل البيت عليهم السلام، لعلماء هذه الطائفة، أسقطوا حكما جبارا طاغوتيا من دون أن تراق فيه الدماء بهذا النحو الذي نشهده اليوم في أكثر من بلد إسلامي، وأقيمت حكومة على أنقاض تلك الحكومة الجائرة لا تزال إلى اليوم مستمرة بعد 35 سنة تزيد قليلا أو تقل قليلا من بداية التأسيس لهذا الإمام العظيم تغمده الله. حقيقة كان الإمام الخميني من مجددي الرؤية الإسلامية، وممن أعطى روحا لكل الأمة. لم يكن مع أن مجال عمله إيران، إلا أن روحه التي بثها لم تقتصر على إيران، بل تعدت إلى العالم الشيعي، بل تعدت إلى العالم الإسلامي ككل، بل إلى المستضعفين عموما، حيث رأوا في ذلك نصرا لهم كما انتصر الإيرانيون، وأقام بذلك الدولة، وأقامت ونجحت بفضله الثورة إلى أن حل عام 1409 للهجرة، لكي يذهب هذا الإمام العظيم إلى خالقه الكريم راضيا مرضيا، مع شعوره بالتقصير كما يقول، بالرغم من كل ما قدم لمجتمعه ولأمته، يذهب وفي وصيته يقول: أنا مملوء شعورا بالتقصير والقصور تجاه هذا الشعب وتجاه هذا الدين وتجاه هذه الأمة. فرحمة الله عليه رحمة واسعة. ولقد قدر المؤمنون هذا الإمام العظيم والقائد الكبير تقديرا عاليا. بقيت جنازة الإمام عليه الرحمة تنتظر وصول الوفود من مختلف الأنحاء، من مختلف أنحاء العالم، من داخل إيران وخارج إيران، من علماء وزعماء ومفكرين وشخصيات. كل هؤلاء تقاطروا لكي يشيعوا جثمان الإمام الخميني رحمة الله عليه، ولذلك لم يدفن في نفس يوم وفاته، وإنما أخرت جنازته لكي يشهد ذلك التشيع العظيم اللائق بجلاله وشأنه ومنزلته رحمة الله عليه. كان ذلك التشيع يثير في النفس شعورا بالغبطة وشعورا بالعظمة، في أن من يخدم دينه وأمته وشعبه يلقى مثل هذا التكريم. وأيضا كان يثير في النفس شيئا من الشعور بالحزن عندما يرمي الإنسان ببصره إلى نقطة أخرى وإلى مكان آخر، إلى كربلاء. جثمان الإمام الخميني رحمة الله عليه عطل لكي يجتمع الناس إليه، ولكن جثمان الحسين سلام الله عليه عطل 3 أيام من غير أن يجهز، حتى سطعت عليه تلك الشمس الحارقة، وحتى سفت عليه تلك الرياح السافية، وبقي هكذا 3 أيام إلى أن جاءه زين العابدين سلام الله عليه، من الكوفة. ليش تعطل جثمان الإمام؟ لأن أولياءه بين شهيد كعلي الأكبر وبين أسير كعلي السجاد سلام الله عليه وبين أطفال صغار، فمن الذي يجهز هذا الإمام العظيم؟ أولئك القوم رحلوا ولم يشاءوا أن يشيعوا الإمام أو أن يجهزوه، لذلك جاء ولده زين العابدين سلام الله عليه في اليوم 13 من شهر محرم بتلك الحالة المفجعة، رأى جثمان أبيه وأجساد الصفوة من الشهداء فبكى بكاء مرا. لماذا يبقى جثمان الإمام الحسين، جسد الإمام الحسين عليه السلام الذي يقول عنه: أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة؟ جلس عنده بأبي وأمي لكي يجهزه ويدفنه وهو يرى ذلك المشهد، كما يقول الشاعر: علة وجود الكون جسم بذيك لوعاء مرمي ولا له غير وحش البر زوار مرمي ثلاثة أيام لتغسل ولا انشال رد له علينا بقلب دامي ودمع همه ومن عاينه فوق الوطية فراش هرمال والجسد ما ينشال حنه وظل محتار. حيرتني بيش اجمع اوصالك يا مبرور، هذه الاوصال مقطعة والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والرأس يتشهر بالأمصار غسلوه بدم الطعن وما كفنوه غير بوغاء الثرى. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. تقبل اللهم عمل المؤسسين واحفظ اللهم إخواني الحاضرين والسامعين إلى أرواح موتى الجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة الشيخ فوزي آل زيفة، نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
إخوة